الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى وإياه كتاب العدد. العدد جمع عدة مأخوذة من العد، لأن العدة إما تكون بقروء أو تكون بأشهر فهي تعد، كما قال ربنا تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر، أي عدة هذه الأيام التي افطرها الشخص يقضيها بعد رمضان. أما في الشرع فالعدة هي تربص من فارقها زوجها في الحياة أو في الوفاة، والمفارقة في الحياة تكون بطلاق أو غيره من أنواع الفرقة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا، الذين اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، يدخل فيه كل المؤمنين. آمنوا، هل الكفار ليسوا كذلك؟ لا، هذا مفهوم مخالفة ودلالته ضعيفة وسأشير إلى ذلك إن شاء الله. خوطب المؤمنون بذلك لأنهم هم الذين يمتثلون الأمر بخلاف الكفار. إذا نكحتم، إذا ظرفية شرطية غير جازمة، فعل الشرط نكحتم، جواب الشرط جملة فما لكم عليهن من عدة. إذا نكحتم، النكاح في كلام العرب إدخال الشيء بالشيء، ويشير ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والنكاح يأتي ويقصد به العقد كما في هذه الآية، فهذه الآية صريحة في أنها في العقد وليست في الوطن، وإن كان بعض المفسرين يقول كل نكاح ورد في كتاب الله عز وجل المقصود به العقد، والظاهر أن هذا ليس على إطلاقه. دليل أنها في العقد لأنه قال من قبل أن تمسوهم، إذا لم يحصل وطن، حصل مجرد عقد. ويأتي أحيانا ويقصد به الوطن حتى تنكح زوجا غيره، المقصود بالنكاح ليس مجرد العقد، إنما هو العقد مع الوطن لدلالة السنة. وبقية النصوص الواردة تحتمل هذا وتحتمل هذا، وفيه مشروعية النكاح. إذا نكحتم المؤمنات، كلمة المؤمنات عامة، عرفنا وجه العموم، جمع دخلت عليه ال فهو من الفاظ العموم. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى المؤمنات تدخل فيه الصغيرة والكبيرة، الحرة والأمة، لكن هل الكتابية لا تدخل في ذلك بمعنى أن الحكم يتعلق بالمؤمنة دون غيرها؟ لا، الظاهر والله أعلم أن ذكر المؤمنات هنا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم. إذن إذا نكح المؤمنة ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها، وكذلك لو نكح الكتابية ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها. ثم طلقتموهن، مر بنا الاستدلال بهذه الآية على أنه لا طلاق قبل النكاح، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لو تزوجها لا يقع. استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله بأن الله عز وجل قال ثم طلقتموهن، فلا يكون الطلاق إلا بعد النكاح، فإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق طلقها قبل أن ينكحها. ثم طلقتموهن، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، وكذلك لو طلقها بعد النكاح مباشرة، قال زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت هذا النكاح ثم من ساعته اختلف وطلقها، الحكم لا يختلف. يقول أن هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ولو طالت المدة إذا طلقت من قبل أن تمس فلا عدة عليه، فكذلك إذا طلقت بعد عقد النكاح مباشرة. ثم طلقتموهن، مر بنا مرارا أن لفظ الطلاق وما تصرف منه هذا صريح، وما عداه محل خلاف هل هو من باب الصريح أو الكناية. طلقتموهن، نأخذ أن الأصل أن الطلاق يكون بيد الرجال، وأن الزوج هو المطلق، وأن المرأة لا تطلق، لكن لو وكلها في طلاق نفسها أو طلاق غيرها صح أن الطلاق يقع. إلى أوقاته. وحينما يذكر ربنا تبارك وتعالى الطلاق، الأمر لا يختص بالطلاق، كل فرقة في حال الحياة كذلك، فلو خالعها بعد العقد وقبل المسيس لا عدة له عليها. لو فسخ النكاح بسبب عيب أو بسبب فوات شرط كذلك لا عدة له عليها. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى طلقتموهن، الوفاة ليست كذلك كما سيمر بنا إن شاء الله. إذا عقد على المرأة ثم مات فعليها العدة بالإجماع. قد يقول قائل لماذا نقيس؟ نقول القياس لا يصح، ولعل أشير إلى ذلك في آخر الدرس. من قبل أن تمسوهن، فيه التكنية، يعني من قبل أن تمسوهن، من طلقتموهن قبل الجماع، من قبل أن تمسوهن، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر من قبل المسيس. والمقصود بالمسيس الجماع. مر بنا مرارا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الدخول والإفضاء والتغشي والرفث واللمس والإفضاء، هذا الجماع، غير أن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. والحديث عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. المقصود بالمسيس الجماع. إذن إذا عقد على المرأة وطلقها قبل أن يجامعها لا عدة عليها بالإجماع، لكن لو خلا بها ولم يجامعها، ظاهر الآية أنه لا عدة عليها، لأن الله عز وجل لم يوجب العدة قبل المسيس، وإذا خلا بها لم يحصل المسيس. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فصح عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: إذا أرفعت الستور وأغلقت الأبواب فلها الصداق. والأثر عند عبد الرزاق ورواته ثقات في بعض ألفاظ الأثار عنهما: وعليها العدة. إذن كذلك الخلوة، إذا خلا بها ولو لم يمس فكذلك عليها العدة بقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك. فما لكم عليهم، كما قلت هذه جملة جواب شرط، ما نافية، نأخذ منه أن العدة للرجل، فإذا كانت العدة للرجل تبقى المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لها حقوق المرأة من نفقة وسكنة وغيرها. عليهن، نأخذ منه أن العدة واجبة على المرأة، حق للزوج المطلق وواجبة على المرأة. منطوق الآية: فما لكم عليهن من عدة، أن المرأة المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها. مفهومها أنها بعد المسيس عليها العدة، ودلت النصوص التي ستمر بنا إن شاء الله على ذلك، وهذا محل إجماع. تعتدونها، تعتدونها أي تعدونها، وكما ذكرت في أول الكلام العدة مأخوذة من العد، لأنها تعد، إما تعد القروء وهي الحيض أو تعد الأشهر. فمتعوهن، ألفا هنا للتفصيل، متعوهن كما مر بنا المتاع واجب لكل النساء المطلقات، وتقدم الكلام على هذه المسألة. والمقصود بالمتعة مال تعطى المرأة جبرا لخاطرها بعد طلاقها. بعض أهل العلم أن فمتعوهن عامة خصت بالمرأة غير المدخول بها ولم يسمى لها الصداق. لا تناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. والصحيح أن الآية عامة كما مر بنا. بعض العلم يرى أن الآية منسوخة، وجه الناس: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وجه ذلك يقول الله عز وجل قال: فنصف ما فرضتم، ولم يذكر المتعة. والصحيح أن الآية محتملة. في هذه الآية المرأة المعقود عليها إذا طلقت قبل المسيس وقبل الخلوة على الصحيح فلا عدة عليها، أما إذا مسها أو خلا بها فعليها العدة. هذا في باب الطلاق. أما في باب الوفاة فبمجرد العقد فعليها العدة. الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تقدم الكلام على هذه الآية، مر بنا أن المطلقات عامة، وجه العموم مطلقات مجموع بألف وتاء مديدتين دخلت عليه ال، فيكون من ألفاظ العموم. فعلى هذا حتى المرأة غير المدخول بها، لكن غير المدخول بها خرجت بالنص. هذا العموم مخصوص بالآية السابقة. والمطلقات أيضا عام، تدخل فيه المسلمة والكتابية، تدخل فيه الصغيرة والكبيرة، تدخل فيه الحرة والأمة. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى المطلقات، يخرج غير المطلقات على الصحيح، فالمختلعة الصحيحة تستبرى بحيضة ولا عدة عليها، كذلك في باب الفسوخ. والضابط في ذلك كل فرقة لا رجعة للزوج عليها مطلقا كفرقة اللعان كما مر بنا، أو لا رجعة للزوج إلا برضا المرأة، فالمرأة تستبرى بحيضة وليس عليها عدة، لأن العدة لأجل حق الزوج، والزوج لا حق له عليها، إنما تستبرى فقط لأجل معرفة براءة الرحم. والمطلقات يتربصن، التربص الانتظار كما مر بنا، وأيضا سبق مر بنا أكثر من مرة أن هذه الآية خبر ويراد بها الأمر. يتربصن أي ينتظرن متى؟ من حين الطلاق. فعلى هذا الأمر متعلق بمضي القروء، ولو لم تعلم بطلاقها إلا وقد مضت القروء الثلاثة خرجت من العدة بالإجماع. وكذلك المتوفى عنها زوجها، لو لم تعلم إلا بانقضاء 4 أشهر و10 تخرج من العدة. وكذلك الحامل في فرقة الحياة والوفاة تنقضي عدتها بوضع الحامل ولو لم تعلم، لأن الأمر متعلق بمضي المدة، ومضي المدة ليس عمل للمرأة. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عرفنا أن المقصود بالقروء على الصحيح الحيض، وهو اختيار علي وعمر وابن مسعود، وإن كان بعض الصحابة كعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرون أنه الطهر، لكن هو رأي كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مما يدل على ذلك أن الحيض تستبرى به المرأة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استبرى سبايا أو طاس بحيضة. أيضا يعلم الحمل بانقطاع الحيض، وربنا عز وجل نقل المرأة التي لا تحيض نقلها للأشهر، إذن الأمر يتعلق بالحيض. ثمرة الخلاف إذا قلنا هل القر الحيض أو الطهر، من يرى أن القر هو الطهر، أول ما تحيض الثالثة تخرج المرأة من العدة، لأن الطهر الأول يحسب الذي طلقت فيه، لو طلقت وهي حائض الحيض الأول لا يحسب بالإجماع. فمن يرى أن الطهر هو الطهر يقول بمجرد أن تحيض الحيض الثالثة تخرج من العدة. أما من يرى أن القر هو الحيض يقول إذا انقضت الحيضة الثالثة. وعرفنا أيضا الصحيح أنه انقضت الحيضة الثالثة للزوج حق الرجعة ما لم تغتسل من الحيض. وعرفنا أنه رأي عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. في هذه الآية التي تحيض تتربص ثلاث قرى، ونأخذ منهم فائدة: طالت المدة وقصرت، هذا محل إجماع. إذا كانت المرأة تحيض لو طالت المدة بين الحيضتين فعدتها ثلاث قروء. الآية الثالثة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. تقدم الكلام على هذه الآية. واللائي هذا من ألفاظ العموم، وعرفنا وجه العموم أن اللائي اسم موصول والأسماء الموصولة في العموم. لو أخذنا بعموم هذه الآية قلنا حتى المرأة التي لم يدخل بها زوجها، لكن عرفنا أن من لم يدخل بها زوجها خرجت قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يئسن من المحيض، يئست من الحيض، إذن يؤخذ منه. إذا كان الحيض لم يؤس منه تبقى عدة على الأصل وهو الحيض. وأسلفت قبل قليل أن القر هو الحيض، لأن الله عز وجل نقل التي لا تحيض نقلها حين اليأس إلى الأشهر، إذا الأصل هو الحيض. يئسن من المحيض أي يئسن من الحيض، إما لكبر أو لمرض يعلم انقطاع الحيض به كاستئصال الرحم. إذن كل امرأة يئست من الحيض من نسائكم، هنا نسائكم عامة، والمقصود بنساء المؤمنين، وكما أسلفت قبل قليل الحكم لا يتعلق بالمؤمنين، إنما خرج مخرج الغالب. إن ارتبتم أي إن حصل شك، فعدتهن أي عدة اللائي يئسن من المحيض 3 أشهر، أي 3 أشهر هلالية. مر بنا مرارا إذا كان يرى الهلال يعمل به، وإن كان لا يرى الهلال يعمل بالحساب، فالأصل إتمام الشهر الهلالي 30 يوما، 3 أشهر. واللائي لم يحض، أي أيوة وكذلك اللائي لم يحض، إما لم تحض مطلقا وهي كبيرة، أو التي لم تحض إذا عقد عليها وهي صغيرة ولم تحض ثم طلقت بعد ذلك، ويؤخذ منه جواز نكاح الصغيرة التي لم تبلغ. وجه ذلك أن ربنا تبارك وتعالى جعل العدة على الصغيرة التي لم تحض، والعدة فرع عن النكاح. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أي صاحبات الحمل، يعني المرأة الحامل. أجلهن أي أجل انقضاء العدة أن يضعن، أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر، هذا المصدر أجلهن وضع حملهن، أي يضعن حملهن. إذن المرأة الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل. وقوله وأولاة الأحمال هذا عام، تدخل فيه المرأة المفارقة في حال الحياة بطلاق أو غيره، وكذلك المرأة المفارقة في حال الوفاة. لو أخذنا بظاهر هذه الآية لقلنا كل ما تضعه الحامل حتى ولو كان نطفة تخرج به من العدة، لكن المسألة فيها تفصيل. في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يرسل الملك فيؤمر بالروح فيه ويكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ففي 40 الأولى وهي النطفة، والمقصود بها الماء، مجرد ماء الرجل وماء المرأة فيه شيء من الحمرة، هذا إذا وضعته المرأة لا تخرج من العدة بالإجماع. وضع الحامل في 40 الأولى لا تخرج من العدة بالإجماع. أما إذا وضعت علقة فالصحيح أيضا أنها لا تخرج، وبعض لم ينقل الإجماع. لماذا؟ لأن العلقة مجرد قطعة لحم لا ندري هل هو حامل أو ليس بحامل، ومع الشك تبقى العدة. أما إذا وضعت مضغة مخلقة، يعني بدأ يظهر فيها التخليق، فتخرج من العدة، وبعض العلماء يقول الإجماع. متى يظهر التخليق؟ الفقهاء يقولون يبدأ ظهور التخليق بالـ80، بعد 80 يوم من الحمل يبدأ التخليق، والأطباء يقولون بعد 11، يعني بعد 77 يوما، والخلاف بينهم يسير، وسببه الأطباء يرون أن الحمل يكون في الأسبوع 2 بعد الطهر، يكون الحمل غالبا بعد 14 يوما من الحيض. الفقهاء يقولون يحسب الحمل من أول جماع بعد الطهر. إذن هذا هو سبب اختلاف الفقهاء مع الأطباء، ولا شك أن القول في هذه المسألة قول الأطباء. أما إذا وضعت ما تبين به خلقة الإنسان، ظهر الوجه والأعضاء، فتخرج به من العدة بالإجماع. إذن متى تنقضي عدة الحامل؟ إذا وضعت مضغة بدأت فيه صورة الإنسان. أما إذا وضعت إنسانا مكتملا أو وضعته بعد تمام مدة الحمل فهي تخرج من العدة بالإجماع. في هذه الآية عدة الحامل وضع الحمل، سواء كان من عدة طلاق أو غيره أو عدة وفاة. الآية الرابعة قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين عام، كل من يتوفى من المؤمنين تتربص زوجته أربعة أشهر
وعشرة.
يتوفون من الوفاة مأخوذ من الاستيفاء. وجه الاستيفاء أن الشخص استوفى أجله، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وعجلها. منكم كما مر بنا أن الأمر لا يتعلق بالمسلمين. ويذرون أي يتركون أزواجا، يتركون أزواجا، هذه نكرة لكنها نكرة في سياق الإثبات وليست في سياق النفي، والنكرة في سياق الإثبات تكون مطلقة يعني غير مقيدة. على هذا إذا كانت نكرة في سياق الإثبات تكون من الألفاظ المطلقة كما مر بنا: فتحرير رقبة، هذا لفظ مطلق، وهنا أزواجا ويذرون أزواجا هذه مطلقة. على هذا هل نقول أزواجا المطلقة نحملها على المقيد في باب الطلاق فما لكم عليه من عدة تعتدونها؟ لا، لأنه لا يصح الحامل هنا الاختلاف الحكم. وجه الاختلاف أن المرأة المتوفى عنها زوجها زوجة حتى بعد الوفاة يكره أن تغسلها، بخلاف المرأة المطلقة قبل المسيس بمجرد الطلاق تكون أجنبية. وقوله أزواجا أيضا تدخل فيه كل الأزواج، لكن تخرج الحامل بدلالة الآية المتقدمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يتربصن بأنفسهن، أي ينتظرن. ومر بنا أن المقصود بالتربص الانتظار، وقد يفهم منه تشوف المرأة للزواج لأنها جالسة منتظرة تنتظر المدة حتى تزوج. أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر يتبين عدم الحمل، ولعل العشر من زيادة التثبت، وعشرة ما قالها وعشرة، لأن تقول عشرة رجال وعشر نساء أنت العدد وهم يحملونه على الليالي. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى أربعة أشهر وعشرة، لا بد أن تنقضي الأربعة الأشهر والعشر ليالي وتدخل في الليلة الحادية عشرة. هذه الآية ناسخة بقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكان في أول الأمر بقاء المرأة في عدتها سنة، ثم نسخت الأربعة أشهر وعشرة. في هذه الآية سدل بها على أن الحاد لا يجب عليها أن تبقى في البيت، وهذا رأي ابن عباس لعله يشير إليه إن شاء الله في الدرس القادم. وجه ذلك أن الله عز وجل أمرها بالتربص بالعدة فقط، وهذا يصدق على تربصت في بيتها أو في غير بيت زوجها، ويأتي إن شاء الله للحديث بقية، لأن المتوفى عنها زوجها يتعلق به حكمة، الحكم الأول العدة، وهذه مشتركة بينه وبين المفارقة في الحياة في الطلاق، يجب عليها الإحداد وهو ترك الزينة سواء كان في البدن أو في الثياب والطيب، وكذلك لزوم بيت الزوجية، ويأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم. ما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها، إذا كانت حائلا فالأمر ضاع، عدته أربعة أشهر وعشرة، لكن إذا كانت حاملا عندنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعندنا هذه الآية ذهب ابن عباس إلى أن عدتها أطول الأجلين، بمعنى لو وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشرة تنتظر حتى تتم أربعة أشهر وعشرة، وإذا مضت أربعة أشهر وعشرة ولم تضع الحمل أيضا عدتها وضع الحمل. يقول أبو عبد الرحمن بن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: كنت جالسا عند ابن عباس وعنده أبو هريرة، فأتى رجل استفتى عن امرأة مات زوجها فوضعت بعد أربعين ليلة، فقال ابن عباس: عليها أطول الأجلين. قل أبو سلمة: فقلت: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهم. فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخ. قال: فأرسل ابن عباس مولاه كريبا إلى أم سلمة فقالت: إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد 40 ليلة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح. والحديث الصحيح. إذن سبيعة الإسلامية وضعت بعد 40 ليلة في حديث أم سلمة وخرجت من العدة. أيضا حديث سبيعة في الصحيحين من قولها أنها وضعت في بعض الروايات بعد 17 يوما، في بعضها اختلف في المدة، لكنها بيقين أنها قبل 4 أشهر حينما تعالت من نفاسها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فانكح. الشاهد أن سبيعة حينما توفي زوجها فخرجت من العدة قبل 4 أشهر بوضع الحمل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فالصحيح كما أسلفت قبل قليل الحامل عدته وضع الحمل سواء كانت فرقة حياة أو فرقة وفاة. تقدم الكلام في المرأة إذا طلقت قبل المسيس وبعد العقد لا عدة عليها، لكن المرأة إذا عقد عليها ومات زوجها قبل الدخول بها قبل المسيس، ما الحكم؟ عليها العدة وعدتها 4 أشهر. ما الدليل؟ الآية. وجه الاستدلال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قلنا أزواجا مطلقة تدخل فيه المدخول بها وغير المدخول بها. الأمر الثاني أن المرأة بمجرد العقد تكون زوجة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أهي زوجة تترتب عليها الأحكام، هذا من جهة دلالة القرآن. أما من جهة دلالة السنة، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن امرأة توفى زوجها بعد أن عقد عليها ولم يسمي لها صداقة، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، لا وكس أي لا نقص ولا شطط أي ولا زيادة، عليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في درع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بذلك. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. وكما أسلفت قبل قليل لا يصح أن نقيس المرأة المتوفى عنها زوجها قبل المسيس بالمرأة المطلقة قبل المسيس. المرأة المطلقة قبل المسيس بمجرد الطلاق تكون أجنبية، دخل المتوفى عنها زوجها فليست أجنبية فلها الميراث ولها أن تغسل زوجها. آيات الإدن التي مرت لنا فيها عدة قواعد أصولية، منها أن دلالة المفهوم قد تكون دلالة ضعيفة وقد تكون دلالة يستدل بها. مثلا يا أيها الذين آمنوا، هذه دلالة مفهوم أن غير المؤمن لا يتعلق به حكم. وإذا نكحتم المؤمنات، وعرفنا أن الصواب أن المؤمنة وغير المؤمنة في باب الطلاق الحكم لا يختلف، فعلى هذا تكون دلالة المفهوم دلالة ضعيفة. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، مفهومه تدخل بها عليها العدة، هذا دلالة مفهوم، لكن هذه الدلالة يعمل بها ودلالة قوية بدلالة النصوص التي مرت بنا وبدلالة غيرها. إذن دلالة مفهوم أحيانا قد تكون دلالة ضعيفة وأحيانا تكون دلالة قوية، وهذا يرجع إلى عدة قرائن. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، مفهومه أن غير نسائنا لا يتعلق بهن حكم، وذكرت أنك كتابية كذلك، هذه دلالة مفهوم، هذه الدلالة في هذه الآية دلالة ضعيفة. أيضا يتوفون منكم، هذه دلالة مفهوم، غير المسلم زوجته لا يترتب على هذا الحكم، وهي العدة 4 أشهر، وعرفنا أن هذه دلالة ضعيفة. أيضا من القواعد التي تؤخذ من هذه الآيات تخصيص عموم القرآن بالقرآن في آيات مستقلة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه المطلقة التي تحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. هذا العموم خص بالآية السابقة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن قبل تمسهن، فالمطلقة التي لا تحيض والمطلقة التي تحيض لا عدة عليها إذا طلقها زوجها بعد العقد وقبل المسيس وقبل الخلوة على الصحيح. إذن خصت بآية أخرى. أيضا نأخذ منه عدم القياس فيما ورد فيه النص. وجه ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا نقيس المتوفى عنها زوجها على المطلقة. لماذا؟ لأن المتوفى عنها زوجها ورد فيها النص: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وعرفنا أن الزواج مطلقة تدخل فيها المدخول بها وغير المدخول بها. مر بنا أن بعض العلم يرى أن قول ربنا تبارك وتعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن في المرأة التي لم يفرض لها، لقول ربنا تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. وشرط في درس سابق إلى أن الصحيح أن كل مطلقة لها المتعة على سبيل الوجوب. أيضا نسخ القرآن بالقرآن. وجه ذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية عند كثير من أهل العلم ناسخة لقول ربنا تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكان في أول الأمر العدة سنة ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشرة. وبعض أهل العلم يرى أن فمتعوهن واسترحوهن سراحا جميلا منسوخة بقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أن هذه الآية منسوخة ب فنصف ما فرضتم. أيضا من القواعد الأصولية من هذه الآيات الخبر يأتي ويراد به الأمر. وجه ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر يراد به الأمر. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا خبر يراد به الأمر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا خبر يراد به الأمر. أيضا أرجو إلى النسخ الآية الثالثة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، لنسخ القرآن بالقرآن. وفيه نسخ الحكم وبقاء التلاوة: لم تنسخ تلاوة متاعا إلى الحول. أيضا وفيه نسخ الحكم بالأخذ، لأن تربص المرأة أربعة أشهر وعشرة أخف من أن تتربص حولا كاملا.